الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، أما بعد. وقفنا في مجلسنا السابق عند كبرى المسائل في أصول الفقه، وهي مسألة أنه يقتضي التحريم، وقلنا أن هذا باتفاق، لكنه هل يقتضي الفساد أو لا؟ ذكرت لكم وجه الاختلاف مع بعض الأمثلة وتخريجها لما رأيت الحديث الذي معنا يعتمد اعتمادا كليا على هذه القاعدة. ثم بعدما ذكرت هذا الكلام في المسألة أوقفتكم على كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وكذا الشوكاني والعز بن عبد السلام، وهم من أهل الأصول أيضا، لأن الذي يقرأ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يظن أن خلافيما في مطلع ما ذكرته من صفحة 281-229 يظن أنه يضرب بكلام الفقهاء عرض الحائط جملة وتفصيل، أبدا. لكن الذي يستقرئ الباب كله يعلم ما يريد ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام هذا، فهو يقضي بأن هناك نهي لذاته ونهي لغيره. وكذا الإمام الشوكاني رحمه الله، لسيما قد استدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، واجرى الكلام ايضا على ظاهره. ولكن الائمه رحمهم الله تعالى لعلهم يعلمون بهذا الكلام سمى الشوكاني بالذات النهي الذي هو لعينه، وطبعا هذا متفق على تحريمه. وانما ذكرت لكم الخلاف عند المتكلمين، والخلاف لا يعتبر بالمره، ماشي، حتى لا تظن ان المساله ايضا على اقوال ثلاثه ذكرتها، وانما ذكرتها من باب التنبيه فقط. ثم مسألة أخرى، وهذه المسألة ملخصها الفساد والبطلان، وده أنا اعتبرته فرع عن المسألة. وهذه المسألة كان كل جهة أخونا الشيخ محمد رأفت جزاه الله خيرا ومن عمل ماضي في المعهد وأتى بها. وطبعا هذا الشيء اللي ذكرته هو فحوى الكلام ناهيك بقى بصرف نظر عن مسألة النقولات والعدد الصفحات وهذا الشيء، لكن هذه المسألة ملخصها الفساد والبطلان، ملخص المسألة بمعنى واحد عند جمهور العلماء. تمام؟ عند الحنفية لا. ايه وجه الله هذا عند الحنفية؟ هذا ما نعرف. الحنفية اتفقت مع الجمهور، أو حنيفة والحنفية اتفقوا مع الجمهور من حيث النهي يقتضي الفساد، من حيث الفساد والبطلان بمعنى في العبادات، أما المعاملات فعلى تفصيل منه عند الحنفية كما ذكرت أيضا وجه مختصر. ثم مسألة أخرى كان أثرها الأخ أنس، وهي بالنسبة لنهي التنزيه، وهذه كانت لطيفة بصراحة. نهي التنزيه، هل نهي التنزيه يقتضي الفساد أو لا؟ صحيح؟ نعم. أيضا يعني ما أردت حرمان إخواني من هذه المعلومة فدونتها أيضا. ثم بعد ذلك ندخل في أول شطر من الحديث، وهو لا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، وما نحن بصدد واقعنا من خلال الأسواق وما نراه لمن تتبعه. صحيح؟ طيب. الفساد والبطلان في العبادات والمعاملات هي العقود بمعنى واحد عند جمهور العلماء، خلافا لأبي حنيفة والحنفية في المعاملات على النحو التالي. ما طبعا قالوا ان الفساد تترتب عليه بعض الاثار، ذكرنا طبعا امثله في المجلس الماضي يعني هذا الكلام. واكثر توضيحا من هذا ما شرع باصله دون وصل، ضربنا احنا امثله، يقول لك هو عشان كده قالوا بجواز ايه ما دمنع ان اصوم اصوم اتعمد اصوم يوم العيد. طبعا هذا ما يصلح، هذا انت معايا، هذا ما يصلح. لكن انا تعقبت هنا بذكر امثله تقضي بان الفساد يعني البطلان كما عليه جمهور العلماء. لكن هم على كل حال قالوا الفساد تترتب عليه بعض الاثار، يعني ما شرع باصله دون وصفه. طب ايه البطلان؟ قالوا هو غير المشروع لا باصله ولا بوصفه. دي ملخص القضيه عند الحنفيه، ماشي كده؟ ويعني ايه مشروع باصله دون وصفه؟ سبق الكلام فيه. اصلا هو غير مشروع لا بأصله ولا بوصفه، ولذا اتفقوا على بطلان الزنا، بطلان عقد الزنا، بطلان عقد سرقه، بطلان عقد خمر، ما في فصل فيه. شفت الكلام؟ يبقى هو اصلا غير مشروع لا باصله ولا بطل. ده يعني ايه؟ يعني بطلان، يعني البطلان. طيب نرى، قالوا ما لم هذا، ما لم الانسان، ما لم، ما لم يشرع، ما لم في عندك حاشية كده انت صورت ورقة دخان ولا لا اللي هي تعتبر تعتبر ايه؟ اه طيب انت طيب اكتب اكتب بقى هنا ايه هو ما شرع باصله دون وصفه. ده في مكان عندك كده جنب الفتاة ترطب عليه بعض الاثار، صح؟ او ما شرع باصله دون وصفه والباطل لا يترتب عليه اثر ما. يعني لماذا نهى عنه الشارع؟ انا ما اعرفش ليه غير ان هي دي جريمه نهى عنها الشارع الحكيم. تمام، يبقى الباطل اللي يترتب عليه اثار ما، اكتب بقى كده، او هو ما لم يشرع باصله ولا بوصفه، ما لم لا يترتب عليه اثار ما، ده الباطل. حط نقطه كده وفي الحاشيه كده في يمين الورقه اكتب ما لم يشرع او هو غير المشروع لا باصله ولا بوصفه، لا باصله ولا بوصفه. نعم، البطل ما ما في شيء منها. لماذا الزنا لا؟ لماذا الخمر؟ لماذا السرقه لا؟ تمام، فاتفقوا على ايه؟ على ان هذا محرم. ماشي القانون واضحه كده؟ قالوا ماذا يعني هذا الكلام عند الحنفيه؟ يعني هذا الكلام قالوا ان العبادات وصفت للاختبار والامتثال والطاعه ابتغاء رضوان الله، بالاصل ايه؟ فلماذا؟ ولا سبيل الى هذا كله الا بايقاعها كما امر الله تبارك وتعالى ورسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق هذا الا اذا لم تحصل فيه مخالفه، ولا يتحقق هذا الا اذا لم تحصل فيه مخالفه لا في ذاته ولا في وصفه. عرفنا يعني ايه الذات وايه الوصف؟ الامثله بقى اللي سبقت مجلس السابق. ولذا كان الفساد في العبادات كالبطلان، ده يعني تعيين الحنفيه في معنى العباده، وطبعا كده اتفقوا مع الجمهور في ايه؟ في ان النهي يقتضي الفساد، يقتضي التحريم والفساد في العبادات. تمام؟ وهذا ظاهر. واما المعاملات، وده وجه الاختلاف عند الحنفيه، فقالوا ان المقصود بها تحقيق مصالح العباد، اي يعني كما خلي بالك بقى ده هيجي هنا في العقود اللي هنا بقى مشوا على هذه القاعده وخلف كثير من الجمهور في هذه الاشياء. تمام، نهى عن تلقي الربان، كان كله خير ولا ملوش، بنوا على هذا كل ده نحتاجه الان عمليا في مجلس اليوم والذي ياتي في المجالس الاتيه ان شاء الله تعالى. يبقى قالوا ان المقصود من المعامله تحقيق مصالح العباد، واثارها تتوقف على اركانها وشروطها، تم العقد بالاركان والشروط الى اخره. تمام، ده اسمه ايه؟ الاصل، اسمه الاصل، الاصل خلاص. تعال بقى نخش في الشيء الاخر الذي وليس لا من الركن ولا من الشروط. تمام كده، اللي هو ايه؟ يعتبر وصفه. تمام، فاذا تحققت اي هذه المصلحه فقد وجد الشيء وثبت له كيانه وهيكله، الا ان هذا الكيان وهذا الهيكل قد يكون كاملا اذا وجدت كل اوصافه، وفي هذه الحاله يكون صحيحا، يكون ايه؟ صحيحا. طيب، واذا اختل هذا الكيان او اختل هذا الهيكل بناء على ما يتوقف عليه ففاتت بعض اوصافه، تمام، فهذه الحاله يكون بين الباطل من وجه والصحيح من وجه اخر. ايه اللي بين الوجه؟ بين الباطل من جهه والصحيح من جهه، على قدر وجود الاوصاف وعلى قدر بعد او انعدام الاوصاف. ده قالوا بنسميه فاسد. قالوا ايه؟ بنسميه فاسد في المعامله عندهم، على اساس بقى نرجع للقول اللي هم عرفوا بيه تترتب عليه بعض الاثار. الهيكل بتاعه كله مش كامل، في صور من الصواب، صورة من بناء الهيكل، لكن هيكله كله غير ايه؟ غير كامل. ده كلام الحنفية، عشان كده قالوا شرع بأصله لا نوصي الصورة أصلا صحيحة، لكن الوصف ده بالصورة دي غير، لا بالوضع ده غير مطلوب. فقالوا ايه؟ ايوة صحيح بأصله فاسد بوصفه كما سبق ذكره. ده باختصار معنى الفساد في المعاملة عند الحنفية. لكن طبعا اقول عند جمهور العلماء انه يقتضي التحريم ويقتضي الفساد حسب ما سبق ذكره، اذا كان لعيني او اذا كان ناهي لغيري حسب ما عليه الجمهور خلافا لبعض المذاهب الأربعة كما سبق ذكره. وهذا يعني أن البطلان عندهم أعم من الفساد، أو الفساد أخص من البطلان. تمام؟ ده بالنسبة للحنفية. ولكن إذا نظرت لهذا الكلام لا يسلم لهم بمثال من أمثلة كثيرة، بمثال من أمثلة كثيرة لا يسلم لهم هذا، هذه القاعدة. ومن ثم الذي يدندن دائما من المعاصرين لا سيما الدارس في الفقه الحنفي فقط، دائما تجد كل إفساده على القواعد الحنفية دائما ما يضرب النصوص ويضرب ما عليه الاتفاق أو ما يضرب عليه جمهور، يضرب ما عليه جمهور العلماء، ومع ذلك يتبجح بحجة أنه قول للأئمة وأنها قاعدة عند الأئمة، وهذا كلام لا يليق بالمرة. فكم من هذه القواعد ضرب الحنفية بها الإجماع، ضرب الحنفية بها النص، ولذا عيب على المذهب الحنفي بأنه مذهب الرأي من هذه الوجهة، أنهم يبنون الأحكام على الرأي المجرد قد أو على بعض القواعد الثابتة عندهم والأصول الثابتة عندهم ويخالف فيها النصوص كما هو واضح. مثال: لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي، الاتفاق على اشتراط الولي في النكاح، والاعتذار لأبي حنيفة أنه قد لا يبلغه الحديث من وجه صحيح، لكن التقعيد عليه خطأ، التقعيد عليه بالمذهب من جملة الأخطاء في مذهب الحنفي. تمام؟ لأن حتى الآن من المعاصر الذي فتحت أمامه أبواب العلم والبحث والتنقيب، تمام، يقول مذهب الحنفي ويقول عدم بعدم اشتراط ولي الأمر في نكاح المرأة، وهذا راض، هذا باطل بالمرة. تمام؟ انه هكذا المرأة تنكح حل شعرها، وهذا من الاخطاء الشنيعة. واذكر لكم لما ذكرت لكم او لم اذكر، اذكر الان في كتاب الفتاوى اللي كان قدم له شيخنا الشيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين، تعمدت دي الشيخ بيسألني سؤال بيقول ايه اغرب الفتاوى قبلتك، وانا بجمع فيها الفتاوى بالنسبة عن الازهر، طبعا الازهر ايام زمان. تمام؟ فطبعا قلت اغرب فتوى قبلتني، جمعت فتوى هائلة من قديما وحديثا، فوجدت فتوى عن المعاصرين هم المتأخرين يعني هنا في عصرنا من الفتوى اللي في مجالس الأزهر. فبيتقال واحد بتتقال بتقول له، بتقول أنا بحب شاب وعاوز أتزوج، شغل بقى عمرو خالد والجماعة اللي هم الحبيبة والشيخ رضا، ويقول لك إيه المانع من يحب واحد زوجها يعني، شغل عقل مجرد يعني. فالمهم بتقول له طبعا والدي او والدتي او بابا بابا وماما غير موافقين، هكذا يعني. السؤال واضح، ماذا تفعل؟ هكذا قال، ما في لا حديث ولا غير ولا ابدا، ما في. قال الحنفية، قال المالكية، قال الشافعية، قال الحنابلة، هكذا هكذا. فبناء على قول السادة الحنفية يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون إذن وليها. طبعا أنا قلت هذا للشيخ وكان بعطيت الفجر ببيته رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فضرب الشيخ على رأسه وقلم هكذا وضرب على مكتبه ويقف يعني وقفة نص وقفة كده، كان يجيب كتاب مكتبة في شيء يعني بنتحاور فيه مع الشيخ يعني في مسألة الناس. تمام؟ هذا طبعا فتوى ضلال ولا يعتمد عليها مهما كانت، مهما كان القول، لا ينفع، ينفع ابدا. الامام قال قول، لازم اشوف لماذا قال الامام هذا القول، هذا اعتمد على هذا النص والنص قد ثبت، وان ثبت فيلزم بقواعد الامام بكلمة الامام التي شرت عنه، اذا خالف قول النبي ضرب بقوله، اما ان بنوا القول على قواعد تخالف النصوص تضرب بجوار النصوص. تمام؟ هذا شيء. فهنا لا نكاح إلا بولي. وأيضا أي امرأة نكحت نفسها بإذن وليها فنكاحها خلاص، يبقى الفساد بمعنى إيه هنا؟ البطلان. ده عقود. وده طبعا له في طرق لهذا الحديث. أيضا لا تزوج المرأة 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 ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تنكح نفسها. الحديث من حديث أبو هريرة اللي ذكرت لنا الآن أنه حديث لا ينزل عن مرتبة الحسن ما لم يكن صحيحا، لكن حسنه خلاص، لكن هو أنه اللي ذكرت أيضا أنه الحديث يعني الشطر الأخير منه قد يكون من كلام النبي وقد يكون من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، ومن كم كان هريرة فهو صحيح أيضا، ولكن نختلف عليه أنه هذا الشطر الأخير من الشطر الأول أو لا، لكن على كل حال هو ثابت. وهذا يقدر أنه إيه؟ أن الفتاة لا، أن الفتاة بيساوي الإيه؟ في البطلان. آخر نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم وإيه؟ ورب، وقال إنهما لا يطهران. وده علمت شوف بقى الكلام، أنا رغبت في ذكر كلام الحافظ ابن حجر هنا لنفاسته. الحديث عند أبو هريرة وصححه، عند من حديث أبو هريرة عند الدارقطني وصححه، تمام؟ ذكر ابن حجر في فتحه ونقل تصحيح الدارقطني له وهو الذي أخرجه. قال ابن حجر: وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء به ما يجزئ وإن كان منهيا عنه، لأن اللي قال يجزئ قال مع الإثم أو قال مع الكراهة. دي نقطة مهمة جدا، إعمال القواعد في ظل النصوص خلينا نضرب نار، انتبه أول، إعمال القواعد في ظل النص هضرب النص، فاهم إزاي؟ فهنا النص كفر إيه؟ الاعتماد على أن هذه القاعدة أن النهي هنا لذاته لا، لأن الجزم لماذا أستنجي بالعذب بالرفع لماذا؟ لأن يطهر، هو قضى النص بأنه لا يطهران. شفت إزاي؟ إذا في هذه الحالة أنه يقضي الفساد، إذا لا يجزي. فاهمين معايا كده كلام؟ طيب نهيه صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وقال: وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. شفت إزاي؟ طبعا المسألة فيها تفصيل جدا الكلام الصيد، لكن أنا الآن عموم الشبهة ده من حديث ابن عباس عن أبي داود بإسناد صحيح من طريق عبيد الله بن عمر الرقي عن عبد الكريم الجزري عن قيس بن حبيب عن ابن عباس، وهكذا تجد الرجال كلهم ثقات، الحديث اسناده صحيح. فهذه امثله ظاهره تقضي بالفساد الذي هو البطلان، تمام؟ ده انا بضرب ادي امثله عقول هي واثبتنا بها الايه؟ ما عليه جمهور العلماء لا كما قالت الحنفيه. السؤال الثاني هو: هل النهي الذي للتنزيه يقتضي الفساد ام لا؟ هذه يعني اثرها الاخ انس مشكورا والاخ هشام في هذا الشيء، هل النهي يقتضي التنزيه، النهي الذي التنزيه يقتضي الفساد ام لا؟ سؤال وجيه جدا صحيح ومخاطر على البال، لكن هذا الكلام في اولا محل الخلاف المشهور في ان النهي يقتضي الفساد بان النهي الذي هو للتحريم يقتضي الفساد، يعني كلمه يقتضي الفساد هذا الخلاف المشهور فيها انما هو في النهي الذي للتحريم، تمام؟ لما بين الصحة والتحريم من الضباب، وهذا وقع بينهم أي بين الأئمة رحمهم الله باتفاق كما سبق ذكره، والخلاف في اقتضائه الفساد وسبق تحريره مختصرا في مجلس سابق. أما النهي الذي التنزيه ففي قولان: الأول لا يقتضي الفساد وهو ما عليه جمهور الأصولين واختاره الزركشي وغيره، وتعليله أنه لا تضاد بين الاعتداد بالشيء مع كونه مكروها، تمام؟ ممكن الشيء يكون صحيح مع كون الكراهة فيه، والكراهة هنا لابد أن تكون إيه؟ كراهة تنزيهية، تمام؟ طيب الثاني يقتضي الفساد وهو ما عليه الغزالي صاحب الإحياء وابن الصلاح والنووي، وتعليله عند الغزالي لأن المكروه مطلوب الترك، ركز ده مع الكلام ده عشان لما يجي تحقيق الكلام تكون مع وعي فيه، لأن المكروه مطلوب الترك، لأن المكروه مطلوب الترك فيه، والصحة أمر شرعي، قال هنا أجرى الكلام على الغير أن المكروه مطلوب الايه الترك، لكن احنا خدنا في الأصول أن المكروه ما طلب تركه لا على سبيل الحتم، ودي لها فائدة مهمة جدا. يعني قال لما وضعت من الأكابر هنا لو كان أهل السنة أو غيرهم من المتكلمين ما وضعت هكذا، خلينا مع جانب أهل السنة عندنا هم يقولون بهذا الكلام تمام. والصحة أمر شرعي فلا يمكن كونه صحيحا، لأن طلب تركه يوجب عدم الإتيان به إذا وقع، وذلك هو الفساد. هو طبعا جعل هنا المكروه حاله كحال المحرم ما طلب تركه، لكن محرم ما طلب تركه على وجه الايه الالزام والحد، والمكروه لا على سبيل الحتم والالزام. يبقى المكروه فيه قرينه صرفت المحرم الى الكراهه لعله ما، لكن طلب من التحريم الى ما دون، يبقى انا ما قلتش فيه مساد. شفت ازاي؟ ما قلتش فيه مساد، اقول فيه عتاب وليس نعم. طيب تعالوا هنا نقول وعليه فلا تصح الصلاة في الأوقات المكروهة، ده كلام الغزالي، وإن قلنا إنها قرارة فيه بالإعمال لهذا الكلام تمام. طيب وبنحوه عن الآخرين وهما ابن الصلاح والنووي، إن الكراهة مانعة من الصحة، إن الكراهة مانعة من الصحة سواء كانت تحريما أو تنزيها. ولو سلمنا للإمامين هنا ما عاد هناك فرق لا بين التنزيه ولا بين، وانا بعطيك مثال ياتي الان، لانها تضاد الامر كيف كانت، لانها للترك والامر طلب للجهل. ايضا نقول ان الترك في ترك تحريم وترك وترك تنزيه او ترك يعني مكروه على حد حسب حد الكراهه. ده بالنسبه اختصار هذه المساله، والتحقيق ان القول الاول هو الصواب لو لا يقضي بالفساد، لأن المكروه هو ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام، أو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم. ذلك لأن المكروه صار مكروها بقرينة صارفة، صارفة عن ماذا؟ عن التحريم، وذلك بتتبع روايات الأخبار الواردة فيه. يعني هذا الكلام جاء عن لسان أئمتنا أئمة الحديث الفقهاء منهم تمام. طيب وهذا يعني أن المنهي عنه له صورتان، الصورة الأولى صورة مقيدة كالكلاليب، صورة مقيدة كالإيه كالكلاليب وهو المحرم، ركز معي. والثانية فيها بحبوحة، فيها إيه؟ فيها بحبوحة وتركه أولى وهو تنزيه. أنتم ماشيين معايا؟ الصورة المحرم أنت مكلم بها، شفت الكلام إزاي؟ أمرها خطير. ارتكاب المحرم وأنا أعلم يعني المحرم، يعني أقول مثلا إيه في سوقا أو الكلام ده، وأنا مستهتر بشأن الأخير للحكم، ولأن أرتكب الشيء استحلالا له وضربا به عرض الحائط، هذا له حكم آخر تمام؟ المكروه في قرينة صارفة صرفته نزلته من الكلاليب المقيدات هذه إلى بحبوها، لكن هنا يقال في بقى الأولى تركه، صح؟ الأولى تركه. هنقول إيه بقى هنا الأولى تركه؟ أقول بقى هنا إيه؟ تنزيها ولا أقول بقى إيه بقى؟ لازم أقول تنزيها. طيب أضرب لك مثال، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائمة، صح؟ وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائمة، عاوزين نبدأ في المسألة، ها؟ شفت ازاي؟ ايش نسوي بين الاثنين؟ لو قلنا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم بظاهر النهي أجمع القوى اللي ذكرناه ونخش بمناطحات، لكن فعل النبي خلاف ما قال، كيف نوجه؟ إلا أن تكون وجدت فرات على مسائل لو تذكرون في الطهارة، صح؟ تفرط على المسائل جامدة. لما قلنا بقى ايه، طب نشوف بقى، تعالى نخش بقى ونحلل بقى محل البول وانت قائم، يا ترى شيء صلد ولا لا، ويا ترى يكون شيء رخو ولا لا، ولا لو انا ترجعت عن النجاسة او لا الى اخره. فبقول بقى الاولى تنزيها لك اجلس وبت، شفت ازاي؟ يبقى نقول ايه بقى تنزيها تمام. طيب نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ف صحيح. وشرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. كيف توجه؟ شوف يبقى والله انا الاولى اشرب وانا جاي تمام. طب ما جات مناسبه ان انا اشرب هنا تديها هو بقى وشربت وانا واقف. لكن يجي واحد طبعا كان هنا من اخواننا معاك في جماعه اللي هم اصحاب الدماغ الناشفه وكان انا مش من بيت الحمد لله يعني ما استمرش معايا تمام. الجلبيه رفعها عند الكرسور ومحط المسكة مثل جيبه وعمل لي بتاع اللي هي موديل ديت وماشي ايه بقى ايه يوم يروح يشرب عصير قدام بقى تفعيش بالزحام ويقف. فجي واحد بيقول له يا ابني انت مالك يا حبيبي مالك في تعبان في حاجه ولا بتاع ده عاوزين احنا تعال مالك يا حبيبي. فطبعا النهر قال السنه وخيم السنه مين يا ابني السنه مين فهمت الكلام انا وخيم السنه في ميدان عام بيقيم الايه ينفع ينفع الكلام يعني هذه سريعا هيستفيد هذا طبعا. ثم أشرت هنا إلى رأينا العلماء السلفيين رحمهم الله قد يطلقون لفظ الكراهة على فرق أولى وهو التنزيه. وطبعا القارئ ده في فقه المقارن كما نرى نجد هذا كله كثير على سنت أئمتنا الكبار رحمهم الله من أئمة أهل السنة والجماعة وأيضا على ما وقعت الشبهة في تحريمه وإباحته تمام. طبعا هذا مختصر تستفيده فإنه مهم. ندخل في حديثنا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان للبيت. واصل الكلمة لا تتلقوا لا تتا بتأين فحذفت إحدى التأين تخفيفا هذا معروف بشرط شرط هذا الحذف تجانس الحركتين وده معروف في اللغة نعم. لكن التقعيد جرى على هذا الكراهة نعم. والركبان جمع راكب وهم راكب الإبل راكب الإبل وغيرها في السفر وغيره صحيح. والمراد بهم هنا ده سورة الحديث تمام. لكن الآن لو خرجنا هذه المسألة على عقلنا تتخيل المسألة ولا تتبع هذا الشيء في الأسواق يجد هذا سواء كان في سوق البيت أو في أي سوق آخر تلحظ أنه في ناس تجار أو غيرهم يجلسون على أبواب السوق يستقبلون الركبان ويشترون منهم السلع يعرضون عليهم الاسعار ويبيعونها ويشترونها منهم. ما حكم هذا العمل؟ الصورة الواقع موجود وما زالت هذه الصورة موجودة في اسواقها تمام. يبقى ليس بالعزم يكون جاي راكب جمل والكلام ده يكون راكب سيارة على حمار يكون جاي ماشي تمام صحيح. قد اكون انا خارج من المدينة اروح الى السوق مدينة بلدات كبيرة اجي من عند سكة الحديد داخل السوق صح. لكن السوق له حدود وله بداية وله نهاية. طيب والمربين هنا الذين يجلبون الى البلدان المواد والطعام والسلع وغير ذلك لبيعها سواء اكانوا ركبانا او مشاة او جماعة او واحدا ولكن عبر في النص بالايه بالغالب تمام. عشان دايما خرج كلامك على الواقع يجد فيه فهم ليه الفقه مضبوط. وعند البخاري ركزوا على هذه النصوص فيما تعلق بهذه المسألة. عند البخاري من طريق عبد الله بن عمر العمري عن سعيد ابن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر لباس. وهنا المقصود من هذا النص نهى عن التلقي دي لفظ إيه نعم التلقي لفظ عام هكذا لفظ مطلقة. طيب عند مسلم من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى ان تتلقى السلع حتى تبلغ الاسواق لازم تدخل السوق ليه لها علة تمام. طيب عند البخاري ايضا من حديث ابن عمر من طريق اخر نهى عن تلقي البيوع يبقى ذات مزيد ايه مزيد حكم اخر ايه يبقى هناك في لفظه بتقول التلقي ايه هنا قال تلقي البيوع هتيجي اوضح تمام. جمع عند مسلم حتى تبلغ الاسواق. عند البخاري من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى شبال كانت حتى يهبط بها الى السوق يدخل بها الايه السوق. وعند مسلم من طريق ابن سيرين قال سمعت ابا هريره يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب ها فمن تلقاه الجلب الجالب البضاعه وشيء الى السوق فمن تلقاه فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. دي القرينة نحتاجها. فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. تمام؟ يتفرع عليها بعض الأسئلة. عند مسلم من حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. دعوا الناس يرزق الله عز وجل بعضهم من بعض. يبقى اصبح هنا ان الرزق بتلقيها يكون في مصلحة خاصة ولا عامة؟ خاصة. لكن ننزل السوق هتبقى مصلحة عامة. تمام كده؟ طيب، هذه الروايات فيها بيان لما عليه اهل الحديث الفقهاء ان الحديث يفسر بعضه بعضا. ودي اللي بيقولوا دايما ان صبر المرويات بتوضح لك الايه؟ الانعام. فيها ايضا المطلق والمقيد كما رايتم، وبيان لعله الناس. وبيان لعله الناس، وهي حتى يهبط بها الى الاسواق او الى السوق. وفي السياق حتى تبلغ الاسواق. لاجل ذلك كانت عله التحريم وهي الاصل في النهي من وجهين: غبن القادمين بشراء سلعتهم منهم باقل من قيمه هذه السوق. وهذا واضح اذا نظرنا الى واقعنا من مقابله التجار البائعين في اول بلد السوق او على الطرقات، ومحاوله شراء سلعتهم وهم اعلم باحوال السوق بل ويتحكمون فيه. صحيح؟ مش واضح واقع؟ نعم. الثاني، يبقى السبب الاول او الوجه الاول غبن القادمين بشراء السلعه باقل من سعرها الذي هو في السوق. التضييق على عموم الناس، التضييق على عموم الناس المحتاجين والمستفيدين، وهذا واقع وظاهر لمن تتبعه. صحيح او لا؟ بتجد ان معظم التجار الان بيخرجوا قبله وبعدين يلم الحاجه بسرعه بدري بدري وبعدين يجلس يبيعها للجمهور. ده واقع. يعني اللي عايز هذا الموضوع يؤكد على وجود، سواء كان طيور سواء كان مواد سواء كان مثلا اكل وشرب الى اخره، وبعد يبيع بقى خلاص. اصبح الكلمه كلها عن تجار ايه؟ كلمه واحد. تجد مثلا ده ب 10 ولا ده 10 ولا ربع 10 ونص حسب الايه؟ لكن لا يمكن ينزل عن السعر الذي فرضه التاجر على الاخر او مجموعه التجار. يبقى ده اسمه ايه؟ دخل فيه ضرر، دخل فيه غرار، دخل فيه اكامونز بالباطل، دخل فيه غش، دخل فيه دخل فيه دخل فيه جمله منهيات في العمل. تمام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله تبارك وتعالى بعضهم من بعض. لاجل ذلك ذهب جمهور العلماء الى تحريم تلقي الركبان. لاجل ذلك ذهب جمهور العلماء الى تحريم تلقي الركبان والشراء منهم، الى تحريم تلقي الركبان والشراء منهم، ووجوب تركهم يبيعون سلعهم بانفسهم على الناس، ومن عموم الناس التاجر او غيره المتلقي. تمام؟ مش شرط يكون تاجر، قد يكون غيره، لكن الكلام فيما عم. وخالف ابو حنيفه واصحابه فقالوا: اذا كان التلقي في ارض لا يضر باهلها فلا بأس به، وإن كان يضر بأهلها فهو مكروه. هكذا عن إذكار لابن عبد البر بالعزم المذكور. وفي المنهاج للنووي قال: الذي في كتب الحنفية في حالتين، الأولى أن يضر بأهل البلد، الثانية أن يلبس السعر على الوالدين فتعقب بأنهما متلازمة. صحيح؟ الاثنين في تلازم. اذا كنا بالاول هنقع في الثاني، اذا كنا بالثاني هنقع في الاول. اذا في تلازم بينها، لكن كده كده الضرر واقع سواء كان هذا او هذا. فالصورة هذه الاولى والثانية دخلا في اصل النهي. ثم ان الكراهة عند بعضهم للتحريم، ثم ان الكراهة عند بعض الحنفية للتحريم. انتبه، فإن أرادوا ذلك فقد وافقوا الجمهور. إن أرادوا أن الكراهة في هذه الحالة تحريمية يبقى إيه؟ يبقى وافق فيها الجمهور. ونقل ابن حزم في محلاه أن أبا حنيفة كرهه إن أضر بأهل البلد دون أن يقتره، دون أن يقتره. قال ابن حزم: وما نعلم أحدا قاله قبله. في بعض المصادر قالوا لم يأخذ أبو حنيفة بالحديث، شوفوا ده على أي جانب، ها؟ لم يأخذ أبو حنيفة بالحديث. وقال الأوزعي: إذا كان الناس من ذلك شبعان، إذا كان الناس من ذلك شباعا، إذا كان الناس من ذلك شباعا فلا بأس به، وإن كانوا محتجين فلا يقربوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق. طب واللي بيروح للسوق بيروح ليش؟ يعني مسألة احتياج، يعني انت رايح، يعني ما اروح انا السوق انا، طب انا بقول لك حتى الواحد بيقول لك انا اروح انا عندي اكل الاسبوع اروح السوق اعمل ايه؟ او بلاش النهارده وبكره وبعد، احنا عندنا طبخنا وعندنا حاجتنا تكفيني يومين ثلاثه، صح؟ اذا ما بنزلش السوق اذا كنت انا اذا محتاج. والتاجر كذلك لا ينزل الا زياده احتياج ليجري تجارته وياخذ الى اخره، صحيح؟ هذا غير واحد يعني نزل على موقع العمل، هذا حصل. انت بروح تسوق ساعات في السوق ما تديش ولا الهوا، يعني ما صحيح؟ هو متوجه نظريا. والتحقيق في هذه المساله ان القول للجمهور لما ذكرت من سياقات ظاهره في محلها، والنهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، والاسلام يراعى، والاسلام يراعي المصالح، والاسلام يراعي المصالح العامة فيقدمها على المصالح الخاصة. وتلقي الرهبان وبيع الحاضر للبائع كما يأتي بيانه فيهما مصلحة خاصة للمتلقي الحاضر، تمام؟ ولما كانت مصلحة أهل البلد والسوق من حيث الجملة بشرائهم السلع مناسبة السعر قدمت على مصلحة واحد. ولذا كان هذا السؤال: ما الحكم في من تلقي فاشتري منه؟ هذا واحد. وهل يبطل هذا البيع ام لا؟ يبقى ده سؤال اثنين: ما الحكم في من تلقي فاشتري منه، تمام؟ هل يبطل هذا البيع ام لا؟ يبقى اللي داخل المجلس اللي فات في المسألة الرئيسة في هذا الموضوع هيمضي يمشي معانا، واللي داخل ولا يركنه هيمشي معانا بعد كده كل احنا ماشيين مشيت في اي حاجة. لو درست المسألة مضبوط وفهمتها جدا هتبقى ايه؟ نمشي مع بعض بقى. كل كتاب البيوع هتبقى مبني على ايه؟ على هذه المسألة غالبا. اذا وصل البيع السوق وهو بالخيار والحالة هذه النص اللي سبق، تمام؟ إذا وصل البيع السوق اشترى منه وراح السوق، تمام؟ هل يكون على الفور أو يمتد إلى ثلاثة أيام؟ يبقى المسألة تقضي من حيث العموم. إذا وصل البيع السوق فهو بالخيار والحالة هذه اللي السعر زي السوق أو أعلى والرجل يتسمح لي خلاص بكل شيء بينتهي، إن وجدت أقل وغبني فيه يبقى أنا لي أرجع. الرجوع هنا على الفور بلك خيار أم ثلاثا؟ الفور هنا يكون الرجوع فورا في السوق أم على ثلاث أيام؟ لما سبق في خلاف سبق ذكره، والأظهر هنا هو الأول. قلت إيه؟ هنا هو الأول. ليه؟ لأن المقام يستلزمه إلا أن يكون قد اشترط قبله فعلى ما اشترط، تمام؟ هو واحد جاي بالسوق ما ادري منين، هو جاي سوق مترامي الاطراف وحاجه بيعه سريعه وكلها واحد لحاله من هنا اجيبه؟ يعني شفت بقى وقائع بقى، يعني بقول هنا لابد استخدم في الموضوع، ما موضوع خضار، موضوع مثلا طيور معينه او فيها شيء الى اخره، يعني لها وضعها. ولذا هنا اقول الاولى هنا يبقى الفور اقضي اه لا انا جاي ابيع اخلص محتاج فلوس مفيش وقت مفيش بقول لك ثلاث ايام بعدها كام تقول ده بايظه ده مش عارف ايه الكلام انت عارفه ده خضار فواكه طير مثلا صغير السن او شيء من هذا القبيل صحيح ده الثمن اللي جاي السوق جاي ايه لا وجاي نفسهم جاي ابيع عشان عايز فلوس عشان اقضي بعيش حياتي ولذلك قلت هنا بالايه وهذا الذي اختاره المغيث العيد رحمه الله واختياره كما هو وكما قال وعليه فإثبات الخيار قائم بين الإمضاء أو الرد وذلك لما فيه من تدليس وغش غالبا قلنا إيه غالبا وهو ما عليه الجمهور للنص الوارد فيه واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن القيم هو الصواب وذهب أبو حنيفة إلى عدم الخيار ما في خيار أصلا ما في خيار أصلا تمام ليه بقى ها نعم ليه ما في خيار اصلا طبعا الحديث الماضي اول حديث باب ضربه الامام ولم يعتبر ضربه قولا واحدا الولد عنده الخيار من لم يتفرق ايضا على قواعده الان ايضا هو يقول لا خيار ليه البيع تم باركانه وشروطه فهو ايه صحيح مش من حقه ان يقول خيار ولا فيش الكلام ده كله على القاعده لو لكم اول حاجه قالها البيعان بالخيار مالا يبقى خلاص هو البيع تم اول شيء خلاص مش يعتبر هو حاجه ثانيه يبقى اصبح الشرط هنا بيسميه على قاعده في الحنفيه شرط صوري بالصار شكلي لكن ليس حقيقيا وده ايضا مساله مشهوره في المذهب الحنفي وكثيرا ما يدندن حوله بعض المعاصرين في مثل هذه القضايا تمام معايا كده ولا لا طيب اذا ابو حنيفه قال الى ايه ذهب الى عدم الخيار لانه لم يقل بهذا الحديث وجرى على قواعده والتي عاد عليه اهل الحديث بسببها الفرع الثاني من السؤال هل يبطل الشراء ام لا هذه معامله صحيح لها معنى ولها عله ما هي العله الاضرار بالاخر اكل اموال الناس بغير حق غبن الحق الى اخره ولذا القول الاول ذهب الجمهور الى صحه شراء المتلقي مع الاثم طبعا سبق الكلام يبقى ايضا قالوا بايه بانتكاك الجهه هنا تمام يبقى هنا ذهب الجمهور الى صحه شراء المتلقي مع الاثم لان النهي ده التعليل بقى عند الجمهور ركز بقى معايا يبقى ده اسمه نهي لايه احسنت نهي لغيره لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد ولا يخل هذا العقد ولا يخل هذا العقد بشيء من أركانه وشروطه ولا يخل هذا العقد بشيء من أركانه وشروطه وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان وذلك لا يقدح في نفس البيت وبهذا يكون قد أعمل الجمهور انتكاك الجهة وعلى أن النهي لغيره كما سبق بيانه في مسألة نهي يقتضي التحريم القول الثاني ده لمالك في رواية مالك مع الأول وأحمد مع الأول تمام لكن في بعض المصادر عادوا إلى مالك في قول ولا أحمد في قول وبعض المالكية وبعض الحنابلة ولقلت هنا ذهب مالك في رواية وبعض المالكية وأحمد في رواية وبعض الحنابلة والبخاري جزما إلى فساد وإذا أنا حطيت لك فساد بمعنى البطلان بين قوتين على ذا قول الجمهور وهو المعتبر إلى فساد الشراء أو إلى بطلان الشراء وبهذا يكون هؤلاء قد أعمل اتحاد الجهة أو الجهة الواحدة وطبقت أيضا هذه المسألة بوب البخاري في صحيحه باب النهي عن تلقي الركبان وان بيعه مردود ليه قال الامام لان صاحبه عاص اثم اذا كان به عالما طبعا دي لطيفه مهمه جدا لانه اذا تم العقد بجهل ولا يعرف حاله فلها اعمال عند اهل الحديث الفقهاء وعند الفقهاء تمام يبقى البناء على ما ياتي لا ما يأتي خلاص العقد تم وروح كل شيء على حاله بقى. يبقى ايه اصبح قول له انتبه ويبدأ يصلح اللي جاي. وديت لو نظرتها في حديث امس حديث جاب الزكاة تمام لما اشترى لما جاب اللي هو التمر المجيد وقال له منين ده قال له احنا جبنا الواحد باثنين من التمر ايه الربيع الاثنين والثلاثة اي نعم حسب رايح حسب ثاني خذه تمام كده. فقال عليه وسلم لا تفعل لا تفعل لاحقا. شفت بقى الكلام ودي اخذ الفقهاء منها لطيفة قاعدة بقى فقهية في هذا الشيء. يبقى هنا الشيء العقد الذي تم بجهل بجهل ولذا هنا كلمة البخاري كلمة مبنية على مخبير وعلى انه راجل ايه من الائمة الكبار. قال اذا كان به عالما فان كان جاهلا بالحكم خلاص نقول لك يعني ايه اللي فات راح حاله نسأل الله ان يغفر لنا ولك. لكن لا تفعل لاحقا بهذه الصورة بيع والشري النص اللي هناك. فهنا البخاري اعمل هذا قال اذا كان به عالما فخرج الجهل ابتداء اما لاحقا بعد العلم فلا لانه صار ايه صار عالما. ولذلك كان من شرط التحريم هنا عند الجمهور اصلا كمان ان يكون عارفا بحكم هذا العمل والا فلا تمام. وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز. شفت بقى الكلام والخداع كمان كل خداع والخداع لا يجوز. فتعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح ابن العزو المذكور فقال جزم المصنف بان البيع مردود بناء على ان النهي يقتضي الفساد. وطبقت هذه المساله يبقى ده يتدون مع القائلين بان النهي يقتضي جمهور العلماء على من اهل من الجموع ان يقتضي الفساد. لا ده كلام الحافظ ده قال لكن محل ذلك عند المحققين طبقت المساله لا فيما يرجع الى ذات المنهي عنه ماشي لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه. اللي ذاكر المجلس اللي فات ده بالنسبه له بيكون الكلام بيحب بقى كده ايه يتغذى بيه بيقراه بقى. وشوف حلاوه الائمه رحمهم الله في نظم النصوص والمسائل الفقهيه ورد الواحد على الاخر بادب واحترام بناء على هذا الشرط. لكن العجرفه والعنجيه هي كده مفيش حاجه اسمها هي كده تمام نعم. يبقى هنا قال لكن محل ذلك يرجع عند المحققين كما يرجع الى ذات المنهي عنه لا ما اذا كان يرجع الى امر خارج عنه فيصح البيع ويثبت الخيار بشرط الاتي ذكر الحافظ هنا في اخر قوله الان واما كون صاحب عاصيا اثما والاستدلال عليه يكون خداعا فصحيح فصحيح كلام وجيه. يعني كده يكون اما هذا فقولك ايها الامام على العين والراس قولك وجيه تمام. يبقى هنا ايه الاسم احنا مقلناش في حاجه دوتي ان في خداع وفي كذا وذات الجمهور قال ايه احسن هو ده اللي قاله الجمهور البيع ده مع الاسم لان داخل في حد الايه حد الخداع. طيب ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون البيع مردودا. ركز بقى من دي بقى الكلمه اللي قالها الزركشي في المره اللي فاتت في المجلس بتاع المطلع اليوم انه هذا ما في مانع ان يكون ده صحيح من وجه يعني في خلل من وجه اخر. وهنا كلام الحافظ ابن حجر اهو تمام. قال ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون لا يلزم من ذلك ان يكون البيع مردودا لان النهي لا يرجع الى نفس العقد ولا يخل بشيء من اركانه وشرائطه وانما هو لدفع الاضرار بالركبان. والقول ببطلان البيع صار اليه بعض الحنابل المالكيه وبعض الحنابل ده كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال ويمكن ان يحمل شوف بقى كلام يعني كلام يخاطب البخاري ويمكن ان يحمل قول البخاري ان البيع مردود على ما اذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح. شفت كده برضه منين؟ يعني عاوز يجيب من كل الوجوه والا لا يبقى حد عزيز البخاري. شفت كلام كان لسان حاله والا يبقى حد عزيز البخاري دي اخر اهتمام نحطه. تمام؟ طيب وذكر ابن حجر تعقب الاسماعيلي للبخاري ايضا بلطيفه وهي بعدم إبطاله أي البخاري تعقروا الإسماعيلي قالوا أنت بتقول الآن إن هذا باطل، وأنت أيضا وأنت لم تكن ببطلان بيع المسرات، فما الفرق بينهما؟ شفت الكبار؟ شفت الكبار؟ فهنا ذكر ابن حافظ طبعا ما حبيت أصلا أن عزلتك إلى المصدر تعقب الإسماعيل البخاري أيضا بعدم إبطاله لبيع المسرات مع أن فيه نفس ده الاحتجاج. شوف نفس العلة، ايه الفرق بين الاثنين اخواني؟ الكتاب ده مليان عايز مخ تبقى كبير وبيكبر المخ، والمخ مش يكبر ده في البيوع، يبقى اقول بقى ايه؟ يبقى مع السلامة. لا مش عايزين كده، مش هينفع، محتاج مخ يكون كبير ولازم تكبر غض عنك ان شاء الله. تمام؟ ناس ياما اذا كنت متصدرين للدعوة. سؤال، المسألة الواردة، المسألة اللي معنا، فيما إذا ابتدأ المتلقي القاتلة بطلب الشراء منه، الراجل راح يقابله مع الشراء منه، ده المسألة اللي مضت فيها. طيب السؤال الآن، ماذا لو طلبت القاتلة من المتلقي الشراء منه بل التمس منه ذلك، فهل لهم الخيار؟ عكسنا بقى هنا، انا قلت لك معلش يعني نزلوا معلومه انا مش فاضي وشيلوا مني عشان ارجع امشي، صحيح؟ طيب الاجابه على السؤال هذا له صورتان. الاولى، ان كانوا عالمين، ان كانوا اللي هم من الركبات اللي هيبيع، ان كانوا عالمين بسعر البلد فلا خيار لهم على الاصح. والثانيه، إن كانوا غير عالمين فبان لهم بعد أن الشراء بسعر البلد أو أكثر فلا خيار لهم على الأصح كذلك. ومثله لو بان لهم أن الشراء بأقل من سعر البلد، ركز ده مع الدين، قلت ومثله أي مثل اللي قبله لا خيار لهم. ليه؟ لأنه قصر في حق نفسه فلزمه الأمر. شفت ازاي؟ شفت انت اللي جبت لنفسك، انا ما جبتش، انا شرع لسكن من جهتك، انت جبت وبتقول لي انا خدت منك. شفت بقى عندك كم صورة الآن؟ اثنين، والفرع دي ممكن نقولها صورة ثالثة كمان. تمام كده معايا؟ وهذه الصورة، عفوا معاك انا، وهذه الصورة التي في السؤال خرجت عن محل النهي كما هو ظاهر وعليه بعض الشافعيه، لذلك حطيناها في مثل هذه في الصور دي. يعني الان ما روحش اتقبل الراجل او الراجل اللي جاي، الراجل اللي داخل السوق الجانب السلعه، طب انا لان في سؤال جاي ان شاء الله اطرحه ربما، يعني ان شاء الله ربما جاي في مجلس القادم، يعني انا رايح مشوار ما، مش بنيت لا بيع ولا شراء، رايح مشوار، فشفت ناس جايين ومعهم حاجة حلوة، قلت اما اسألوا عن دي وين عجبتني اخدها، صح ولا لا؟ خلينا المرجع. طيب فهنا الصورة هذه خرجت عن ايه؟ عن محل النهي الوارد في السؤال بظاهر السياق. تمام؟ ولذا عرض هذا كان العرض لهذه الصورة. تمام؟ اما ان يكون عالم بسعر البلد يبقى في هذه الحالة ليس له حق الخيار في شيء، ان كان غير عالم وبعدين راح السوق ووجد السعر اقل اكثر او بمثل السوق ايضا ليس له خيار، لان انا كده ما غبنتهاش، اللي هي علة الايه؟ علة الحكم، انتبه ما تحققش، انتهى، اذا ليك الخيار في الايه؟ طيب لو راح ولقى السعر اقل يبقى بهذه الحالة يلزمك انت، لان انت جاي، ليه ما دخلت السوق انت اللي ملكني؟ ليه ما دخلت السوق وجيت سألت وجيت عرفت؟ شوف الكلام ازاي؟
نعم.
طب لو احنا هنا بقى الاولى للمتلقي نعمل ايه؟ لا المتلقي اللي هو اشترى منه الحاله هذه وما اخبروش ما يبقى كامل. طب لو هو مش عارف ولا انه انت على سعر السوق او هو اشترى منه وقال له على سعر السوق اللي فات، هذه كلها احتمالات، صحيح كل دي احتمالات، لان ظاهر النص لا تلقوا الركبان للبيع، فقالوا هنا كما تأتي هذه المسألة ان كلمة للبيع ظاهرها تشمل الجالب والمتلقي، ظاهرها يشمل ايه؟ ولذا لما مثلا اخ هاني بقول له طب الاولى بقول لك طب يا عم سيبنا من الحاجه ديت ويا عم المتلقي سيبك من الكلام ده تنزيها وما تحطش نفسك في المأزق. يبقى ده مثال ينفع لقراءه التنزيه او لا؟ تمام؟ ده لو اعملنا السياق على ظاهره لا تلقوا الربان للبيع، فقال البيع هنا لفظه تشمل ظاهرها الذي يبيع والذي تمام. طيب ماذا لو باع المتلقي للربان؟ ماذا لو باع المتلقي للربان؟ السياق اللي كنا بنتكلم فيه الان ظاهره قول النبي هكذا لا تلقوا الربان للبيع، فيشمل البيع لهم والبيع منهم، فيكون كبيع الربان المتلقي بمثله السابقه وتركه اولى تنزيها. سؤال، وهذا الاخر اخر شيء، هل هناك حد الالباء لك احمد حسين، هل هناك حد لابتداء ومنتهى التلقي؟ يعني اين يكون التلقي واين لا يكون التلقي؟ شو تبقى الكلام؟ لا، ما انت في البدايه هو بيطلع والثاني هو بيطلع، هو بيقابلك، هو الكلام كله على المتلقي غالبا لان هو اللي عايز تعاوز يصطاده، فلذلك النص بيخاطب من المتلقي. لكن هذه المسائل ماذا لو كانت؟ فبتطبق على هذا الشيء، هحكيها سريعا ونكمل الكلام في مجلسنا الماضي لانه يعني فيها اشياء. مدخل السوق يدخل في حكم السوق ام لا؟ ادي واحد، مدخل السوق يدخل في حكم السوق ام لا؟ ام ان المعني اللي هو المتلقي يخرج من حد السوق الى خارج البلد يتلقي الركبان؟ شفت بقى ازاي؟ تمام؟ ما تستعجلش، ده فيه جاي حاجات. ده نحل هذه المسألة، اقرؤوها ونتفش لها ان شاء الله في مجلس القادم ونبدأ بها ان شاء الله تعالى. الصلاة والسلام على نجمعنا وإياكم على خير.